قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إكرام الضيف وقبل إيثاره. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأتي: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا ناكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي للسراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله تعالى من صنيعكم الليلة. قال: حدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وحدثناه أبو كريب ساق السند إلى أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو حديث جرير، وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على ما يتعلق بإكرام الضيف. وإكرام الضيف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الضيف الذي يجب أن يكرم ضيف، سواء كان الضيف مسلما أو كان الضيف كافرا، إذا حل بدارك ونزل عليك وجب الإكرام. هذا الوجوب حق لهذا الضيف. وأنتم تعلمون أن الإسلام دين كمال ودين طهر ودين نبل ودين خلق ودين فضائل ودين إحسان، فمن الإحسان أن الضيف يكرم جائزته، حق من حقوقه، له حق 3 أيام، وبعد ذلك لا ينبغي له أن يحرجه. استضاف النبي عليه الصلاة والسلام مشرك، نزل عليه ضيف مشرك كافر، فأضافه سيد الخلق وقدم له طعام، فأكل هذا الضيف المشرك طعاما كثيرا، ولما أسلم وقدم له طعام أكل أقل مما أكل في حالة الكفر في حالة الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معيا واحد معا واحد بطن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، حلبت لهذا الضيف شاء فشرب ثم شرب ثم شرب، ولما أسلم اكتفى بحليب شاة واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت. والعرب قبل الإسلام في جاهليتهم كانوا مشهورين بالكرم، مشهورين بكر الضيف، مشهورين بالجوار، ينزل عليه شخص فيجيره، بمعنى أنه يمنع عدوه منه وأنه يعامله معاملة آله وأقربائه. هذا أمر معهود عند العرب مشهور قبل الإسلام. ولما جاء الله تعالى بالإسلام زاد الأمر شدة. عبد الله بن الجدعان رجل من كبار قريش ولعله من بني مخزوم، كان كثير المال كثير العطاء كثير الإحسان، له قدر يوضع فيه الطعام ولا يتأتى للمرء أن يأكل من هذا القدر إلا إذا ركب على بعير من كثرة الطعام الذي يفعله عبد الله بن الجدعان، ويا ليته كان مسلما. ولكن عبد الله بن الجدعان مات على الكفر، لم ينفعه كرمه لم ينفعه إحسانه، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل ما عمل المشرك أو عمل الكافر من إحسان من خير من بر يكافأ به في الدنيا، وأما في الآخرة فلا خلاق له، لا جنة، النار مأواه والنار مثواه مشرك. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما دون الشرك، زنا، سرق، عمل جميع الكبائر، إذا لقي الله تعالى وهو عليها لم يتب هو تحت مشيئة الله. إن شاء الله تعالى عذبه في النار ثم أدخله الجنة، ودخول الجنة حتمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار البقاء الدوام الخلود، ولكن لا يمنع من قال لا إله إلا الله إذا كان مرتكبا لبعض الكبائر بعض المعاصي أن يخرجه الله تعالى من النار بعد تطهيره ويدخله الجنة. لكن لا إله إلا الله بشروطها بأداء حقوقها، لا أن يقول لا إله إلا الله باللسان وبعد ثواني أو دقائق أو ساعات ينقض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، العبادة محض حق الله لا يستحقها غير الله تبارك وتعالى. وكل ما يسمى عبادة يجب أن يخص الله به، يجب أن يفرد الله به، لا نقول هذا تعظيم وهذا تكبير وهذه محبة وهذا تكريم للأولياء والصالحين والمقربين، نسجد لهم، نركع لهم، نذبح لهم، ننذر لهم، نخنع لهم، نركع لهم، نطوب بأضرحتهم، إيش هذا؟ قال هذا محبة للأولياء والصالحين وهذا تقدير للمقربين. ولا يدري أن هذا هو الأمر الذي يبعد عن رب العالمين. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. الشرك قل أو كثر وهذا أمر ثقيل على الأسماع، ولكن لا بد أن يعلم ولا بد أن نتأكد من ذلك تماما. من سجد لغير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من ركع، من خنع، من سجد لغير الله، ظلم نفسه وظلم ربه، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لهذه العبادة. فكل من عصى الله بأي معصية ما عدا معصية الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب. هذا الأمر بيد الرب. ولكن هذا الذي يطوب بالأضرحة، الذي يسجد للأضرحة، الذي يقبل ركبتي، عالم، ولي، شريف، سيد، يهصر ظهره لغير الله، يسجد لغير الله، ينذر لغير الله، هذا قد عمل العمل الذي لا يغفره الله، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لهذه الأوامر، إلا لهذه الأشياء التي تعبدنا بها، فلنكن على علم من ذلك. عبد الله بن جدعان كريم، وأنت سمعت نوع ونموذج من نماذج عمل، ولكنه مع ذلك لم ينفع هذا الكرم، ولم ينفع هذا الجود، ولم ينفع هذا الإحسان، مات على شرك فمآله إلى النار. قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام حمل العرب على أعمال خير، أتى بهم إلى جوار الحرم، إلى جوار الكعبة، ووزع على العرب على قريش، وزع عليهم أعمالا جليلة، رفادة، رفادة يعني دور لقرى الضيوف، سقاية، أحواض يوضع فيها الزبيب، السوير، الماء، سقيا زمزم، إجابة، العناية بأمر الكعبة وأمر الحرم، دار للندوة. ظل ذلك العمل من عهد قصي إلى عهد رسول الله، وقريش تقوم بهذا الأمر، وقريش تعمل هذا العمل، ولكن من كان منهم مشركا لا يتقبل الله تعالى منه أي عمل يعمل. أقول يا إخوان، لا تظن أن الشرك في قريش فقط، وأن الشرك في من سبقنا من العرب أو العجم فقط. الشرك عبارة عن عمل، من عمل هذا العمل ولو كان من آل بيت النبوة الله جل وعلا يتبرأ منه، الله جل وعلا لا يتقبل منه. ما يسمع من أن الشرك في أولئك القوم الجاهلية الجهلاء في ذلك الوقت، واليوم لا يوجد شرك، ما هو الشرك؟ أتعرفون ما تعريف الشرك؟ تعريف الشرك عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا وهو خلقه، أن تجعل لله مثيلا، أن تجعل لله شبيها، أن تأخذ حق الله تعالى وتصرفه لغيره. فإذا ما فعل المرء هذا العمل وقع في الشرك، سجد، دعا، استغاث بغائب، بميت، هذا العمل الذي كانت تعمله قريش وتعمله الجاهلية
ولهذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام 13 عام في مكة مناوئا لهم معارضا لهم. هاجر وهو غير راض عما هم عليه. قريش ماذا كانوا يعملون؟ هل قالت قريش إن أصنامهم تخلق ترزق تعطي تمنع تدفع؟ لا والله ما قالوا هذا، ما قالت قريش هذا الأمر. وما كان العرب إلى هذا المستوى السيء أنها تخلق وترزق وتعطي وتمنع وتدفع، ما كانوا يعتقدون هذا، وإنما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، نحن نتوسل به، نحن نجعلهم بيننا وبين الله. هؤلاء أولياء صالحون، وهذه حجارة، وهؤلاء ملائكة، وهؤلاء جن، هؤلاء الصالحون لا ذنوب لهم، فنحن نتعلق بهم حتى يقربونا إلى الله. كذلك الحال اليوم وبعد اليوم، بصراحة الحال اليوم وبعد اليوم، من وقع في هذا الشرك فقد وقع فيما وقعت فيه قريش، والله جل وعلا لا يتقبل ممن أشرك به، لا يقبل من عمله شيء، كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ساقني إلى هذا الكلام، العرب اشتهروا بالكرم، بقرب بيت حسين بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام حمل قريش أهل الحرم على أنه متى ما قدم الحجيج إلى مكة لا يكلف أي حاج بطعام ولا شراب، يعني خير منا اليوم، أي حاج وطئت قدماه أرض الحرم أتى حاجا أو أتى معتمرا، بيوت الرفادة موجودة، مواضع السقيا معلومة، السقيا للعباس وآل العباس. أتى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من زمزم في عام حجة الوداع، وإذا بالعباس بن عبد المطلب مشمر يسني يسقي، واقف على بئر زمزم، أولاد العباس حوله ينزعون المال، من وبكم ينزعون المال الحجيج، ولا يأخذون قرش ولا فلس. فلما رأى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى آتي إليك بماء من الدار، قال لا اسقني، شرب النبي مما يشرب منه الناس. ولهذا كان العباس وآل العباس يستاذنون النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى، اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، لا يبيتون بمنى، وإنما يبيتون بمكة. لما؟ لأنهم يسقون الحجيج لله تعالى، عمل شرف لا يرجون من ورائه شيء إلا المثوبة عند الله تبارك وتعالى. هذه خصلة من خصائل العرب المعلومة المشهورة، يجيرون كما قلت لك. جاء إليه إنسان محتاج يريد أن يصد عنه الأذى، عمل عملا سيء فطلب الجوار، يعني ينزل على امرئ مام يجيره، يصنعون ذلك. أجرنا من أجرت يا أم هاني، أم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أرادت أن تجير رجلين من أقاربها أحمائها، فكره علي ذلك، وأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتل الرجلين اللذين أجارتهما أم هاني. فاتت أم هاني إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم مستتر بثوب يغتسل، سلمت رد عليها النبي السلام وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هاني. شكت أخاها علي على رسول الله: أنا أجرت حماي فلان وفلان، وعلي رضي الله تعالى عنه يلتمسهما يريد قتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني. وجاء في الحديث الصحيح: يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم. يجير العبد، يجير الولد الصغير، الولد الصغير يجير، الأمة تجير. جاء الله بالإسلام فقرر الإسلام ذلك، لأن الإسلام دين كرامة وكمال وإحسان. أما السموأل ابن عادية، وأنت تعرف السموأل صاحب طي حائل في منظومته الشهيرة المعلومة وقول السموأل، وهو عربي ولكنه تنصر أو تهود. يقول السموأل: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف، عالي يرد الطرف، يعني انظر، وهو سامق عالي يرد طرفه. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. يقول: تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. هذه خصال عربية شهيرة. أتى الله تعالى بالإسلام، فاسمع ماذا يقول الإسلام وماذا ورد عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أقرأ هذا الباب، وقد سبق لنا في رمضان أننا قرأنا الحديث الأول والثاني، أريد أن أقول: والله ما عرفنا إسلاما، والله ما عرفنا آداب الإسلام، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام بصراحة، وما عرفنا المثل الخيرة التي جاء بها الإسلام، ما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. الكثير والكثير والكثير منا ما شم رائحته، ما تذوق حلاوته، ما ارتشف من معين سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردت الدليل على ذلك فأنا أقرب لك الدليل. هذه معاهدنا ومدارسنا، وهذه جامعاتنا وكلياتنا غير الشرعية. بالله عليك، أقرأت وأنت قد تخرجت من كلية أو جامعة أو من معهد عالي أو من ثانوي أو من متوسط، أقرأت عن رسول الله؟ عرفت آداب الإسلام؟ أمررت على سوق النبي محمد؟ وسوق النبي محمد هذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا. في غالب بلادنا الإسلامية حصة الدين واحدة: قرآن وتاريخ وسيرة وحديث وكلام، وأنت بالخيار، إن أردت قرأت وإن أردت خرجت. ولهذا يا إخوان، إننا نحن المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى أن نعود إلى معين المصطفى لندرس الدين الحقيقي الذي جاء به سيد الخلق. فإن سيد الخلق جاءنا بخير، جاء لهذه البشرية بفضل. أصحابه خلال ربع قرن، ولم يبلغ ربع قرن، 13 عام بمكة، 10 أعوام بالمدينة، مجموعها 23 عام. ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ تعلموا، تهذبوا، قرأوا كتاب الله، تعلموا تأويل ذلك من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما مضى نصف قرن أو ما مضى قرن إلا وقد بلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه. اقرأ كتب التاريخ تجد ما قلته لك ماثلا. حكموا بلاد العرب، حكموا بلاد العجم، حكموا بلاد الفرس، حكموا بلاد الروم، حكموا بلاد القبط، حكموا بلاد، وصلوا وأرادوا أن يدخلوا في أمريكا. ما مضى 100 عام على بعثة رسول الله إلا والمسلمون العرب الذين كانوا يعيشون في هذه الصحراء ذهبوا إلى المحيط الأطلسي، وأراد القائد العربي المسلم أن يخوض البحر ويدخل المحيط لو علم أن وراء المحيط أحدا من الخلق. حكموا الناس بأي شيء؟ بقصص سكسبيل، بقانون فرنسا الغرب، بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور؟ لا والله، بهذا القرآن الذي لا تتجاوز صفحاته من القطع الصغير 400 صفحة. أذبهم، رباهم، جعلهم أولياء، ملائكة يمشون على هذه الأرض. حتى إن فارس والروم لما حكم العرب بلادهم رضي الأريسيون الفلاحون الشعب الشارع رضوا بهذا الحكم الذي جاء به المسلمون، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى، لا بأدب فرنسا ولا بأدب الشر ولا بأدب فولتير ولا بأدب كارتر ولا سارتر الوجودي أبدا، وإنما بالقرآن الذي نبذناه وراء ظهوره، وبسنة سيد ولد عدنان الذي اعتبرنا أن هذه السنة وهذا القرآن. بعض مثقفين يقولون إن القرآن ليس هو لغة العرب، العرب القدماء امرؤ القيس الشاعر وغيره أتى بغير لغة القرآن. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحملي. يقول بعض المثقفين والأدباء والعلماء في اللغة يقولون القرآن ليس بلغة عربية كان العرب يتكلمون بها، وصلنا إلى هذا الحد، بمعنى أن القرآن غير صالح للتثقيف وللتعلم وللتعليم إلى هذا الحد. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بكل خير، جاءنا بكل فضل. اسمع هذا النموذج في الكرم، هذا النموذج الأول خلاصة، أن رجلا أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ونزل ضيفا على سيد الخلق، رجل عرب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوري، أعندكم شيء؟ يعني طعام؟ الطعام إما تمر إما لبن إما سوير إما قديد أو أي شيء. فقالت امرأته والله ما عندنا شيء إلا الماء. هذا بيت رسول الله. بعث إلى المرأة الثانية الثالثة الرابعة، أعندكم شيء؟ كل واحدة منهن تقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء إلا الماء. ومن المعلوم أنه لم يوقد أنه تمر الأشهر ذوات العدد لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار، وليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. وهذا اختيار من رسول الله، الله جل وعلا ما قلا، الله تعالى ما كره. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير الله تعالى له جبال الأرض ذهبا لفعل الله له ذلك. وأنت تعلم أنه خير بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. هذا الغرض وهذا الوضع وهذا الحال اختيارا منه. ولعله بلغ أن بعض نسوته صلوات الله وسلامه عليه اجتمعنا عليه مرة وقلنا له: يا رسول الله، إما أن تنفق أو تطلق، يعني هذه الحالة حالة الشرف، حالة الضيق لا نقوى عليه، إما أن تنفق علينا نفقة تسد غوارنا وحاجتنا، وإلا طلق. فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وذهب إلى مشروبة له في عالية المدينة، حديقة صغيرة فيها علية، غرفة صغيرة أقام النبي بها، وآل النبي عليه الصلاة والسلام آل بمعنى حلب أنه لا يأتي إليهن شهر. بعد الشهر استدعى عائشة: يا عائشة، أنا أريد أن أقول لك شيء، ولكن لا تبتي في الأمر إلا بعدما تستشيري أباك. إن شئت أن تبقي معي على هذا الحال، وإلا طلقت. أقول لك: أنت طالق وتتوكلين على الله، وإن أردت أن تبقي معي على حالة هذه لا يوجد في بيتي نار، تمر، ماء، وربما تارة لا تمر ولا ماء. فقد صادف مرارا وتكرارا أنه عليه الصلاة والسلام يدخل الدار: أعندكم شيء؟ فإذا ما قالوا لا قال: إني إذا صائم. هذا أمر وقع. فلما سمعت ذلك قالت له: أو في مثل هذا استشير أبي؟ يعني إن أردت أن تبقي معي على هذا الحال بقيتي، وإلا طلقتك. أنا ما استشير أبي في هذا، أنا أبقى معك يا رسول الله، أنا أختار هذه الحالة. وبهذا نعلم أنهن اخترنا هذا الحال كما اختاره رسول الله. الرسول ما ظلمهن، ما انقصهن حقوقهن، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحال لأنه حال سامي وعالي، حال شكر لله تعالى. عرض الأمر على حفصة، على بقية النسوة، رضينا بهذا الحال أن يبقين على هذا الأمر، ولهذا ما وجد إلا ما. وهذا مقام عظم، مقام قوة وشجاعة. القادر إذا تواضع، القادر إذا ترك، القادر إذا عفا، الغني إذا زهد ورفض الدنيا وهو قادر على أن يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء، ومع ذلك يتواضع ويصوم ويقوم ويعبد وينزل منزلة الفقير إلى الله المتواضع، دل على قوته وكماله. الضعيف الفقير المحتاج يستدين ويأخذ من سيد وعمر وبكر، وربما أن يستدين ويأخذ ربا ويقع فيما حرم الله حتى ينزل منزلة الشخص السامي العالي، حتى يقول الناس: والله فلان، هذا فلان يركب من نوع السيارات كذا، ويسكن من القصور كذا، ومعه من الخدم كذا، ويأكل كذا، وكله بالدين والاستجداء وما إلى ذلك. أيحمده الناس أم يذمونه؟ الناس يعلمون أنه ساقط، أنه ناقص، أنه لا غير كامل. الكمال أن تكون في غنى وتكون شاكرا لله، منيبا لله، طائعا لله، ترى في مساجد الله، ترى مع عباد الله الصالحين. هذا هو الكمال وهذه العزة. فقير لا شيء عنده، محتاج، أين يذهب؟ يأتي إلى المساجد ويجلس في المساجد، لأن المجتمع لا يقبله، المجتمع الثري المترف لا يريده، لكن هذا مترف غني أعطاه الله مال، جاه، مقام، كرامة، ومع ذلك تراه مع المتقين، تراه مع الصالحين، تراه مع العابدين. أقول مرة أخرى، هذا مقام الكرامة والاقتداء بسيد الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام في يسعي أن يقول لسعد بن معاذ، أن يقول لسعد بن عبادة، أن يقول لأي واحد من الصحابة الأنصار أو غير الأنصار، زود دوري بطعام وشراب، يفعلون ذلك برضا نفس ويتقربون بهذا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يعيش كما يعيش العبد، أن يعيش كما يعيش العبد. يقول أنا آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، ولا أجلس متكئا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس في بيتي زوجات رسول الله إلا ما وجد النبي شيء يقري به ضيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه، من يضيف هذا الليلة رحمه الله، من يأخذ هذا الضيف في هذا اليوم ويضيفه، يقريه مما عنده، لا داعي إلى أن يذبح، الذبح ليس بلازم، الإسلام ما أمرنا بذلك. الضيف قدم له ما عندك، قدم له طعامك، الشيء الذي عندك قدمه، يعتبر كرى للضيف، التكلف ممنوع، الله جل وعلا لا يرد منا ذلك. أستدين وأذهب إلى مواضع الربا وبنوك الربا حتى أقترض لأنني أريد أن أقري ضيف اليوم وغدا وبعد الغد، هذا ذبيحة ب500 وهذا ب600، ليقول الناس فلان كريم وفلان يقري الضيوف والدين عليه وقد راب ولا دخل في لعنة الله. أو يذهب إلى مواضع البنوك أو إلى معارض السيارات ليشتري سيارة ب70 ويبيعها على صاحب المعرض ب50 و60 حتى يأخذ المال ليقري الضيف، ويقول الناس فلان جواد وكريم وقد وقع في الربا وفيما نهى الله تعالى عنه. هذا ليس بكريم. الكريم أن يطعم ضيفه مما يأكل من دون تكلف. من يقري هذا الضيف رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. جاء في الرواية الأخرى التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن هذا الرجل الذي قال أنا يا رسول الله هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرت للإخوان في رمضان أنني لا أعرف أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكنى أبا طلحة الأنصاري إلا أبو طلحة زوج أم سليم عم أنس بن مالك. أبو طلحة الأنصاري أيها الأخ، لو قرأت ترجمته، لو وقفت على ما ذكر العلماء في سيرتي، لعلمت العجب العجاب من شأن هذا الرجل. هذا الرجل هو الذي سمع رسول الله يقرأ قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فلما سمع هذه الآية الكريمة وكانت له حديقة تقع شمالي المسجد تسمى بيرحاء، اسم الموضع الحديقة بيرحاء لا أنها بيرحاء كما نقول، لا، الموضع اسمه كله بيرحاء، بيرحاء تقع شمالي المسجد. دخلت الآن في توسعة المسجد النبوي، بها بير وما عد يستسقى منها لرسول الله. فلما نزلت هذه الآية أتى أبو طلحة: يا رسول الله، كأن الله تعالى يستقرضنا، يطلب منا قرض. أنا سمعت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس مال عندي هو بيرحاء، ضعه يا رسول الله حيث شئت، أنا متصدق به، ضعه حيث أراك الله. أخذه رسول الله وضعه في سبيل الله، خرجت ملكية أبي طلحة عن هذه الحديقة إلى حسان بن ثابت وإلى أقارب أبي طلحة. أقارب أبو طلحة وزع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه البيعة وجعلها لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا موقف من مواقفه. وطبعا أبو طلحة الأنصاري بدري ممن شهد بدر، وعقبي ممن شهد بيعة العقبة، وشهد أحد، وشهد الخندق، وشهد الغزوات مع رسول الله، ومنهم أبو طلحة في يوم أحد تترس، جعل ظهره ترس لرسول الله، النبل يقع على ظهر أبي طلحة والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه وينظر، والسهام تأتي إلى أبي طلحة يمنى يسرى من أمام ومن خلف وهو صامد يجعل نفسه فداء لله ولرسول الله. ألا يكرم الله أمثال هؤلاء؟ بلى، الله تعالى يكرمهم لأنهم صدقوا مع الله. ولو قيل لك إنه بقي دهرا ولم يتغير نقول ذلك ولا نتحاشى من ذكر ذلك. هؤلاء أولياء الحق الذين يكرمهم الله بما يكرمهم به، لا أصحاب طراطير وعكاكيف وملابس مشكلة ومغيرة، خضراء حمراء صفراء وبهاليل، ويعيشون على الناس، يستجون الناس ويأخذون من الناس ويحتالون من الخلق ويظهرون الصلاح والتقوى ويعيشون على أعناق الناس، هؤلاء هم الأولياء الصالحون. لا، الأولياء الصالحون الله تعالى عرفنا بهم، الله تعالى بينهم لنا. ماذا قال الله؟ اسمع ما قال الله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائل يسأل: من يا رب؟ أصحاب مشاهد؟ مقابر؟ قباب؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين يستقيمون على المسار والمحجة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو طلحة لا أطيل عليه الكلام في أبي طلحة كثير وكثير، ارجع إلى الإصابة واقرأ عن أبي طلحة، ارجع إلى أسد الغابة، ارجع إلى طبقات ابن سعد، اقرأ عن هؤلاء السلف الصالح الذين هم قدوة لنا بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو طلحة قال: أنا يا رسول الله. انطلق بالضيف إلى رحله، ولما دخل البيت قال أبو طلحة لامرأتي: هل عندك شيء؟ يعني عندك طعام؟ نقدمه لضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت المرأة: لا إلا قوت صبيان. أنا عندي صبية صغار صنعت لهم الطعام الآن، هذا الطعام على الأثاث نطبخ للأولاد. فقال لها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: علميه، اشغليهم حتى ينام، يعني لا تبادري بإبراز الطعام، وإنما تعلمي ببعض الأعمال والأشياء حتى ييأس الصبيان وينام. فإذا علمتيهم ودخل ضيف نام، فأطفئي السراج المصباح واريه أننا ناكل معه، كرم وكرم. الكرم الأول الطعام، طعام الصبيان قدم لضيف رسول الله. الطعام الكرم الثاني أنه إذا دخل الضيف يطفئ السراج لكي نري هذا الضيف أننا نأكل معه، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب. أما بعد نزول الحجاب يأتي ضيف ليس بمحرم، لا أب ولا أخ ولا ولد، وليس من المحارم في شيء، يوضع الطعام مع الضيف، المرأة تأكل مع الضيف، البنات يأكلن مع الضيف، الخادمات مع الضيف، الأسرة جميعا تجتمع على أخوان واحد مع الضيف. هذه مدنية وهذه تقدمية. الضيف يرى سعاد ويرى هند ويرى زينب ويرى فلانة وفلانا ويأكلن معا. وروى طبعا النسوة في الدار آخذات حريتهم، رأسها مكشوف ونحرها مكشوف وساقها بادي، هذا اتيكيت ومدنية وحضارة. تجلس تاكل مع الضيف، وربما إنها هي التي تقدم للضيف وتكرم الضيف وتقدم للضيف هذه الحلوى وهذا كذا وهذا كذا وتؤنسه. ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء، بعد عن الرب. وكلما بعدنا عن الرب بأي معصية من المعاصي سلط الله علينا الذل الذي لا ينزع عنا حتى نرجع إلى الرب. وكلما حل بنا وكلما نزل بنا المسلمين من نازلة، من بلاء، من فتنة، من محنة، ما كان ذلك إلا بسبب تقصيرنا نحن. فإذا قصرنا مع الله، الله تبارك وتعالى يرينا آياته حتى نرعوي وحتى نرجع إلى الرب تبارك وتعالى. لا يحتج بقضية أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال لأم سليم: أطفي المصباح ونريه أننا نأكل معه. لا، هذا كان قبل نزول الحجاب. ألا تعلم أيها الأخ أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذي به خادم لرسول الله، وعمر أنس 10 سنوات. ولما بلغ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 15 من العمر ضرب الحجاب بينه وبين عائشة وزينب وصفية وبقية زوجات رسول الله. أنس عاش 5 سنوات قبل البلوغ في بيوت زوجات رسول الله، وهن أمهات المؤمنين. لا يجوز لأنس ولا لغير أنس أن يتزوج إحدى زوجات رسول الله بعد موته، ومع ذلك يضرب الحجاب على أنس. هذا الحجاب ضرب لا زمن النبي بل بعد زمن رسول الله. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد صغير أمرت بأن يرضع من زوجات إخوتها، فإذا رضع بعد ذلك وكبر وترعرع دخل على عائشة، لأن الله أمر بالحجاب. وقال الله تعالى: فإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اسألوهن من وراء حجاب، الحجاب يقي من الوقوع في مهالك، في مصائب لا أدري عنها ولا تدري أنت عنها، ولكن إذا وضع الحجاب ربما أن يخف الأمر. وإذا أكرر، لا يحتجن محتج علينا بأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه دخل الضيف عليهم وقال للضيف: أطفئي السراج وأريه أننا ناكل. لا، هذا كان قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب. الله جل وعلا بعد ذلك أمر بالحجاب أن تبدو المرأة أمام الرجل، ولا تخلون المرأة بالرجل الأجنبي، ولا تبدي زينتها. وتدرون ماذا زينتها؟ زينتها خلخالها، زينتها قرطها. لا يبين زينتهم إلا لبعولتهم، يعني أزواجهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم، الآية. وأما هين بالبين يتمتع وينظر إلى امرأة الرجل ولو كان خادما أو كان سائقا، فضلا أنه زميل، زميل يأتي ويدخل دار، وإذا بالمرأة هي التي تعمل القهوة والشاي وتقدمه للضيف وتستانس الضيف حتى يأتي الزوج، الشيطان لا يجري في هذا الحال بشيء. خلاص الجن معصومون، معصومون. لا، الله جل وعلا نهى عن ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخلون الرجل إلا مع، ولا تخلون المرأة إلا ومعها محرم. المرأة لا تخلو بالرجل. يا أخي، بنزين ونار، بنزين ونار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. والله حتى العجوز الهيثمون، عجوز هيثمون عمرها 80 أو 90، إذا أرادت أن تغري الرجل تستطيع أن تغري الرجل، وتستطيع أن تفتن الرجل، لأنها جعلت متاع. الله تعالى خلقها متاع، وهذا المتاع يشتهيه الرجال. فإذا أمر الله تعالى بالحجاب، وأمر الله تعالى لنا بالحجاب، فيه خير لنا، فيه خير لنا، وفيه سعادة لنا، وفيه وقاية لنا من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. عملت العملية، أطفأت السراج بعدما عللت الصبيان ونومت الصبيان وجلسوا يأكلون، فلما فعلت ذلك أكلوا وأكل الضيف حتى شبع، وهم ما وجدوا شيء. أصبح الصباح، أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح لأنه أكرم ضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر أبا طلحة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: يا أبا طلحة، قد عجب الله من صنيعكما البارحة. الوحي ينزل على النبي، والنبي لا يعلم غير، وإنما هو معلم من قبل الله تبارك وتعالى. جبريل يتنزل بالوحي، جبريل نزل بآيات بينات على سيد الكائنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين تبوأوا الدار، الدار طيبة، الذين تبووا الدار والإيمان، الذين سكنوا الدار والإيمان قبل المهاجرين. المهاجرون وفدوا ووجدوا إخوان ووجدوا أخوان.